السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أعزائي المشاهدين والمشاهدات على شاشة قناة الرحمة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد متجدد مع فتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم، أن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. نتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ محمد.
شيخي، عندي سؤال يعني يهمني جدا في حياتي. مشكلتي هي أني لم أكن يعني مطلعا على دين الله والأحكام الفقهية وما إلى غير ذلك، ويعني توفت أمي وأبي وأنا لازلت في 17 من عمري، ثم بعد ذلك يعني تابعت الشيوخ وتابعت أقوال الفقهاء يعني، فلما عرضت أقوالهم على عملي السابق وجدت أني لم أكن من أهل البر بأمي وأبي، ولكني ندمت جدا. سؤالي هو، هل من عمل أعمله حتى أكتب من أهل البر الوالدين رغم ما كنت أفعله في السابق لأني كنت جاهلا، وهل لي توبة من ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم يا أخ محمد. سؤال طيب من إنسان طيب يراجع نفسه ويراجع أقواله وأعماله على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يستشعر أنه ما قام بحق والديه في حياتهما من البر والرحمة والحب، وهو الآن يسأل ماذا أصنع وقد مات، وأنا كنت في الماضي جاهلا لا أعرف الحقوق والواجبات. أقول له يا أخ محمد بارك الله فيك، البر بعد الموت لا يغلق، باب البر طالما أنت على قيد الحياة فبرك بأبيك وبرك بأمك موجود، وباب البر مفتوح لا يغلق. إن من البر بأبيك ومن البر بأمك أن تكثر من ذكرهما ومن محاسنهما، وأن تدعو لهما بالرحمة والمغفرة والدرجات العالية في الجنة، الدعاء. لا تمل من دعائك لأبيك ومن دعائك لأمك. كذلك من أعمال البر التي لا خلاف عليها الصدقة، تصدق عنهما، تثاب إن شاء الله على الصدقة، وتنوي أو تقول قبل الصدقة هذه لأبي وهذه لأمي أو هذه لأبوي، تصل إن شاء الله ولا خلاف في ذلك. جاء سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الصدقة للأم بعد الموت، قال تصدق عن أمك، وقال حج عن أبيك واعتمر، فالحج والعمرة عن الوالدين بعد موتهما ينفعهما ويقع عنهما إن شاء الله بلا خلاف. هناك أعمال أخرى اختلف أهل العلم في وصول ثوابها للموتى، كقراءة القرآن والصلاة والصوم وغير ذلك. الصوم فيه حديث صحيح، من مات وعليه صوم صام عنه وليه، وأكثر أهل العلم يجرون هذا الحديث على من مات وعليه صوم نذر، نذر أن يصوم فلم يصم، قالوا يصوم عنه وليه بعد موته. أما إذا كان عليه أياما، إذا كان عليه أيام من رمضان يطعم عنه عن كل يوم مسكين. هذا مذهب جمهور أهل العلم في هذه القضية. أبواب البر مفتوحة، ليس في الدعاء والصدقة اختلاف، فأكثر من الدعاء وأكثر من الصدقة ينالهما البر منك بعد موتهما إن شاء الله، وتؤجر إن شاء الله يا أخ محمد. بارك الله فيك وغفر الله لأبويك. أم لؤي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا دكتور.
بارك الله فيك يا أم لؤي.
ربنا يبارك فيك. ليه عدة أسئلة بعد إذنك.
اتفضلي.
ربنا يبارك فيك. بالنسبة للقسط يا دكتور، هل القسط ربا باعتبار إن أصله مال؟
الإيه؟
القسط، القسط.
القسط.
نعم.
لا، القسط، القسط البيع بالتقسيط.
نعم.
لا يقع تحت مسمى الربا. بعض أهل العلم فهم هذا لكنهم قلة من العلماء، قالوا إن هذا مال بمال ونسيئة، لكن هذا كلام غير صحيح.
طب النسبة الشرعية دي كم يا دكتور؟ يعني كم ياخد كم في المية نسبة؟ نسبة
لا توجد نسبة شرعية للربح. نسبة الربح يحددها السوق.
نعم.
يحددها قانون السوق، لكن ينبغي علينا ألا نظلم. ينبغي علينا ألا نستغل حاجة المحتاج. اللي جاي يشتري بالقسط ده محتاج. لو كان عنده مال كان هيشتري فورا، لكنه محتاج، فلا يجوز أن نستغل حاجته، لا يجوز أن نغبن أحدا في بيعنا وشرائنا، لأن هذه عيوب مفسدة للعقود، والله أعلم.
ربنا يبارك فيك. بارك الله فيك. لو في أخت جاي لها مال صدقة يعني، وفي دار محتاجة للمال ده، وفي اخت بتتزوج بنساعد في سترها، ايهما مقدم، ايهما اولى؟
يعني هي وكيلة عن اصحاب المال.
نعم.
لم يحددوا لها اي في اي جهة؟
لما بيحدد بتحط في الجهة المحددة.
لم يحدد.
مش محدد.
تجتهد للاصلح، الافضل الاحوج تجتهد في اعطاء الاكثر حاجة.
بصراحة الأمر اختلط، على ما قدرناش نحدد أنهي الأحوج، الدار ولا إحنا نساعد ستر أخت.
إذا كان الدار عندها كفاية وعندها رصيد تعطي الأخت التي تريد زواجا،
وإذا كانت الدار محتاجة ندي الدار أولى.
تعطي الدار لا بأس.
ربنا يبارك فيك.
بارك الله فيك.
سؤال تاني بعد إذنك.
اتفضلي.
لو أحد المسلمين خرج زكاة الفطر، هو خرجها بالفعل وقبل وقتها، لكن هو مطلعها لأحد الفقراء أو المساكين يعني، واللي هو خارج له الزكاة دوت هو مسافر، فهل هو ليه انه يخرجها من بيته لحد ما يجي اللي هو مطلعها دي وبعدين يبعتها له؟ بس هو كده هيجي بعد وقت
لا بأس، لا بأس اذا كان قد اخرج الصدقة في الموعد المحدد، اخرجها عن ماله.
نعم.
وعن تملكه لها حتى وان ظلت في بيته، لكن اخرجها بنية انها لفلان هذا الذي هو غائب، لا بأس بهذا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ زكوات الفطر قبل يوم العيد ويخرجها يوم العيد، بدليل حديث أبي هريرة: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر من رمضان. فيجوز أنها تدخر لكي تعطى للمستحقين، لكن الأولى يا أم لؤي أنني لا يعني أؤخرها في بيتي. ليه؟ لأني قد أموت، فيعتقد ورثتي او ابنائي او اي احد انها مالي.
نخرجها من البيت يا دكتور؟ نخرجها من البيت
الاولى. الاولى ان احنا نخرجها ولو عند وكيل.
نعم.
الوكيل نقول له خذ هذه صدقة فلان او اعطيها لفلان.
طب سؤال اخير بعد اذنك.
نعم اتفضل.
لو اخت كانت على سفر يعني الحافلة اتحركت قبل اذان الفجر وكانت هتصل على 7:30 صباحا، فهي كده صلت الفجر في الطريق وما كانش فيه استراحة، فهيك صلت الفرد في الحافلة، فهل هذا يجوز ولا؟
يجوز، يجب أن تصلي الفجر في الحافلة، لأنه لا يجوز لها أن تصلي قبل الوقت.
نعم.
ولا يجوز لها أن تصلي بعد الوقت.
نعم.
والحافلة لن تتوقف. نعم. يبقى هنا يجب وجوبا أن تصلي في الحافلة.
أنا قصدي إن هي فرد وليست نافلة.
حتى لما هي دي فرد. نعم. بس إذا كنت أنا هتحرك قبل الموعد، قبل وقت الصلاة، وهقف بعد وقت الصلاة، يبقى يجب علي وجوبا أن أصلي فيها في الوقت.
نعم.
نعم.
طب معلش معلش، هو سؤال جه يا دكتور بمناسبة السفر. في أخت كانت مسافرة والقطار تحرك وهي مثلا على صلاة الظهر، ووصلت هنا العصر وهي كده على سفر، فكانت تصليها قصر ولا تامة؟
إذا كانت وصلت بيتها، إذا كانت وصلت بيتها بلدها هتصلي تامة، أما إذا كانت وصلت بلد السفر هتصلي قصرا. واضح يا أم الأي؟ الأخت منا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكي.
كنت عايزة أسأل حضرتك، للأسف أنا فطرت رمضان وأنا صغيرة، بلغت وأنا سن 10 سنين أو 10 سنين ونص.
نعم.
فحضرتك فطرت ثلاث رمضانات.
فطرت جهلا؟
إيه؟
جهلا ولا عمدا؟
يعني مش جاهلا، ما كانش حد فيه ممكن، ما حدش قال لي على ان يوم ب60 يوم او حاجه زي كده.
لا يعني انت فطرتي وانت متعمده تفطري، ولا فطر وعارفه ان ده رمضان ولازم نصوم، ولا فطرتي فاكره نفسك لسه صغيره وما تعرفيش الحكم؟
عارفه الحكم بس انا تجاهلت لان ما كنتش عارفه.
لا ما عليكيش 60 يوم يا منى، عليكي قضاء هذه الايام.
والقضاء هل ورا بعض ولا
براحتك؟ كما يعني يتيسر لك.
طب حضرتك يعني العمر مش مضمون، فهل لو يعني لو حصلت وفاة وانا عليا الايام دي اتحسب عليها برضه حتى مع نية
الاول تنوي الصيام وتبدأي في الصيام، واذا ربنا سبحانه وتعالى قدر شيئا خلاف هذا، احنا لسه بنقول من مات وعليه صوم صام عنه وليه او يطعم عنه عن كل يوم مسكين، فالمسألة هتترتب في عنق شخص اخر يؤدي عنك إذا قدر الله سبحانه وتعالى ما تحذرين. لكن ابدأي بالقضاء يا منة، خير لك من صيام النوافل، ابدأي بالقضاء وربنا يتقبل منك. أم أحمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي
يا شيخ.
اتفضلي.
أنا زوجي مصاب بالوسواس القهري،
عفى الله عنا وعنه.
فهو يعني ساعات كده بيقول حاجات وبعدين بيرجع يقول ان هي مش في نيته ان هو يطبقها. يعني ممكن يعني في حاجات كان قالها مثلا، زي مثلا ما بيكون يقول لي لو مش هتعيش معايا كويس تروحي البيت ام، فهل ده ممكن يعتبر طلاق؟
لا مش طلاق يا ام احمد، وربنا يشفيه ويعافيه.
طيب في حاجه برضو يعني هو صدام،
انا مش عايزك تصابي انت اخرى بالوسواس القهري.
هو في ضميره ان هو ايه يعني محرمني على نفسي.
سمعتيني يا ام احمد؟
ايوه.
مش عايزك انت الاخرى تصابي بالوسواس القهري.
ده يعتبر فراق يعني طلاق ولا
لا؟ لا لا يعتبر، لا يعتبر، انت زوجه. أمة الله من المغرب، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
تفضلي يا أمة الله.
حاضر يا شيخ. انا كنت عندي كارت ميموار.
نعم.
تليفوني كنت حاطه عندي كارت ميموار في التليفون، ذاكره بطاقه يعني بنحطها في التليفون تسمى كارت ميموار.
نعم.
وكنت سايبه فيها يعني حاطه فيها تسجيلات للشيوخ وانا في الدنيا، ولكن كنت حاطه فيها صور ليا وصور لاختي وكده. بس الكارت ميموار دي ضاعت، بس هي ضاعت بس في البيت، بس انا مش لقيتها وخايفه توقع في ايد حد او كده. انا بطلب ربنا سبحانه وتعالى اني الاقيها وكده، ولكن انا مش لاقيها وخايفه توقع في ايد حد ويقع علي ويزر وكده، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا
لا شيء عليك، لا شيء عليك يا امة الله، لا شيء عليك يا امة الله، عفى الله عنا وعنك.
طيب يا شيخ، حتى لو وقعت في ايد حد؟
حتى لو وقعت في ايد حد واساء استغلالها هو المسيء وليس انت.
طيب
عفو الله عنك.
ادعو كده معايا يا رب.
بس انت تعلمي من هذا الدرس، تعلمي من هذا الدرس.
انا حلفت وعهدت ربنا
الا تعرضي نفسك لهذا.
انا حلفت وعهدت ربنا مش هتصور ولا حسب واحد.
عفى الله عنك وبارك الله فيك. بارك الله فيك.
هسألك
سؤال ثاني. تفضلي. طيب قطع الاتصال. معنا اتصال. اخونا عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. تفضل يا عبد الله.
كنت عاوز اسال يا فضيلة الشيخ على بالنسبه للواحد لو عنده قرشين عاوز يحطهم في بنك فيصل.
نعم.
ماذا تنصح في الامر ده يا شيخ؟
لا باس.
لا باس؟
ان شاء الله.
طب يا شيخ يعني المال اللي هيجي منه العائد هل يجوز الإنسان يأكل منه وأكل منه أولاده؟
يجوز إن شاء الله.
يجوز؟
إن شاء الله.
والأفضل عدم الوضع في البنك ده يا شيخ؟
أنا لا أقول الأفضل بقى، المسألة هذا بنك إسلامي، هذا بنك إسلامي لم نعهد عليه مخالفة خاصة لننكرها عليه، والأصل عندنا أن الله سبحانه وتعالى أحل البيع وحرم الربا. فإذا تعامل
في مكان يكون أفضل من المكان ده، لو في مكان تاني يكون أفضل.
أنا لست جالسا هنا لأروج للبنوك، ماشي عبد الله؟ البنوك الإسلامية كلها أنا لا أتكلم عنها تفصيلا، لكن أنا أقول ظاهرها الحل. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا فاطمة.
بارك الله فيكم يا شيخ وجزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا.
عندي سؤال، أنا طالبة في كلية الطب في الجزائر.
نعم.
وبقي لي عامين على إتمام الدراسة.
متقدم
شاب أحسبه ما شاء الله.
نعم.
وهو يريدني أن أتم الدراسة.
نعم.
ونحن في قريتنا نحتاج إلى الطبيبات.
نعم.
ويرفض أن أعمل إن شاء الله بعدما أتخرج.
نعم.
فأنا أفعل يا شيخ.
استخير الله عز وجل واختاري ما يحقق لك المصلحة. إن كان هذا الزواج فيه خير وفيه مصلحة فالطبيبات غيرك كثير، وإن كان إحساسك ورغبتك في أداء هذه الخدمة لبني وطنك ولبني جنسك ودينك فربنا سبحانه وتعالى ييسر لك الخير. أنا يعني أقول لك يا أخت فاطمة، صلي صلاة الاستخارة وسلي ربك التوفيق والهداية لما يحب ويرضى. لكن المسألة بالنسبة لك يجوز أنك تترك الدراسة ويجوز أن تتم الدراسة، المسألة هنا ليست في حيز الواجبات والمحرمات وإنما هي في حيز المباحات، والمباح يجوز أن نأخذ منه ويجوز أن نترك منه بحسب المصلحة
إن شاء الله. بارك
إن شاء الله. بارك الله فيك. أخونا أيمن، السلام عليكم. أيمن، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور.
تفضل يا أخ أيمن، بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا فضيلة الدكتور.
الله يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا أخي.
بارك الله في رجلكم الأستاذ أحمد.
الله يبارك فيك. تفضل يا أيمن.
عندي سؤالين لو سمحت.
تفضل.
السؤال الأول، رجل عليه مظلمة للناس مال وناوي يرد لهؤلاء الناس.
ده له فترة
يعني حوالي
8 سنوات. نعم؟ مات؟ لا. الو، سمعك يا ايمن.
الرجل اللي عنده مظلمة للناس وفضيلة الدكتور.
اراد ان يردها؟
اراد ان يردها وبدلها حوالي 8 سنوات هذه المظلمة.
يعني عاجز عن ردها ولا ايش؟
لا ليس عاجز، مو ان يردها بس هل فترة من ساعة ما حصلت هذه المشكلة الى الان هل يقبل عمله من صلاه وزكاه وحج؟
يرد، يسارع برد المظلمه ايمن ويقبل عمله ان شاء الله.
ان شاء الله. السؤال الثاني،
نعم،
بالنسبه للتصوير للاطفال بالفيديو اللي هو التليفون الكاميرا، تصوير الاطفال للذكرى، هل هذا في شيء؟
والله انا لا اريد ان اقول في شيء، هو الاصل في التصوير الحرمه، الاصل في التصوير المنع، ولا يباح الا استثناء في حالات استثنائيه، كمثلا صورة البطاقة، صورة الباسبور اللي هو جواز السفر، الصور الضرورية أو الصور الحاجية. النهاردة دخل علينا التلفزيون والفيديو والموبايل، هل بقى هذه الأشياء حاجية ولا كمالية؟ إذا كانت من ضمن الكماليات فأنا أكرهها، لأن الأصل الحرمة والمنع. ولهذا أنا يعني أستغل سؤالك يا أخ أيمن وأقول إن المسلمين أسرفوا في استخدام هذه التقنية، تقنية التصوير، حتى أصبحوا لا يراعون حرمة المساجد. تجد بعض الناس أصبحت الموبايلات لا تغلق في المساجد، خاصة في المسجد الحرام والمسجد النبوي، والناس يعني يتهافتون على تصوير بعضهم البعض وتصوير المشاهد كأنه يصور فيلم سينمائي. يا أخي أنت جاي تأدي عبادة، أنت أتيت إلى المسجد للعبادة، لابد أن تراعي مكانة المسجد وحرمة المسجد ومكانة صاحب المسجد رب المسجد سبحانه وتعالى. يعني لابد أن توقره وأن تعظمه وأن تجله. فكثير من استخداماتنا للصور أصبحت يعني رفاهية زائدة وكماليات أنا لا أحبها ويعني أتحرج في أن تفعل أمامي وبين يدي، فنسأل الله العفو والعافية. لكن أنا لا أحرم تحريما مطلقا في هذه الأبواب، لأن لكن الأصل أنها استثناءات من أصل الحرمة، فلنجتهد بما ينفعنا ولنجتهد في تحقيق ما يصلحنا ويحقق لنا المصلحة. ومعرفش يعني إذا فضلنا نصور الولد والبنت صور كثيرة ماذا سنستفيد منها وهو بين أيدينا، يعني هو نفسه بين أيدينا. لكن صورة الموبايل أخف وطأة من الصورة الفوتوغرافية المعلقة مثلا، البعض يصور صور فوتوغرافية معلقة لأن الصورة اللي على ميموري الكارت الميموري في الموبايل أو في الكمبيوتر أقل وطأة لأنها لا تظهر إلا لمن أراد أن يفتح ويراها. لكن انظر لسؤال أختنا أم الأي من المغرب وكيف أنها صورت نفسها وأختها وأخواتها ثم ضاع منها الكرت، فهي تستشعر أنها قد يعني وقعت في حرج وأوقعت نفسها في حرج. أنا أيضا أرضى أن احنا لا نكثر من استخدام هذه التقنيات التي لا تعود علينا بمنفعة ظاهرة واضحة. قد يقول لقائل ما احنا بنتفرج عليك في التلفزيون يا عم الشيخ والأفلام بتاعة الحلقات بتحفظ، هذه تحقق منفعة نشر العلم وحفظ العلم ومراجعة أهل العلم فيما قالوا. أنا لو حبيت أراجع فتوى اتقالت من أسبوع أو أسبوعين في أي مكان ربما أنسى مضمون الفتوى وألفاظ الفتوى، لكن لو حبيت أراجعها وهي قد عرضت على شاشة فضائية أو سجلت في فيلم فيديو أستطيع أن أراجعها تفصيلا. ودي أهمية التقنية أو أهمية استخدامها فيما ينفع لا فيما يضر أو فيما لا ينفع ولا يضر، والله أعلم. الأخت منى، السلام عليكم. منى السلام. أيوة. عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. بعد إذنك كنت عايز أسأل عن الكارد، نوع من أنواع الكارد في البنك. إن أنا مثلا لو جبت شقة بمية ألف ودفعت 25 وبقيت الفلوس البنك هي هو اللي دفعها وأنا أصرفها للبنك.
لا هذا حرام يا منى، هذا حرام، لان انا كده خدت من البنك قرض قدره 75,000، على ان انا في الحاله دي هعتبر خدت 75,000 من البنك على اني هسدد له ال 75,000 دول بنسبه فايده متفق عليها ممكن نسددهم له 100 او حاجه من هذا، هذا ربا صريح، هذا ربا صريح. ولكي نخرج من هذه الاشكاليه نشتري الشقة بالتقسيط بسعر محدد حتى لو ارتفع السعر.
مش بتعملهم بتظبطهم لجوزها بس.
يعني ايه بتظبطهم لجوزها؟ يا منى انا بس انت معليها صوت التلفزيون ومش عارفين نتواصل.
يعني هي ما بتوريهمش لحد تاني.
توريش ايه الصور يعني؟
طيب اصل بس صوت حضرتك شيخ واطي في الموبايل.
أنا سمعت سؤالي للشقة ولم أسمع سؤالا آخر. إذا كنت تقصدين الحواجب فلا يجوز الأخذ من الحواجب يا منى حتى للزوج، لأن هذا من النمص المنهي عنه.
يعني أنظفهم بس ما شيلهمش خالص.
ما تشيليش منهم يا منى، ما تاخديش منهم لا بالفتلة ولا بالملقاط.
تقوله لي تاني لأني مش
سامعة. ما تشيليش من حواجبك شيء لا بالفتلة ولا بالملقاط، لأن هذا من النمص المنهي عنه، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والله أعلم. أم وليد السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أم وليد.
سمحت سيدنا الشيخ، دلوقتي والدتي في عندها بيت ثلاث أدوار، فكتبته كله لإخواتي اثنين ولدين.
نعم.
وانا يعني وانا ليا في اخين تاني متوفيين واخ تاني عايش، فهي اخواتي دول خدوها كتبوها يعني وهي مضت برضاها وما رضيتش لا تديني لا انا ولا اخواتي من الحاجه دي.
نعم.
فانا دلوقتي مش يعني بيني وبينك انا مش مسامحه، لان ده حق ربنا المفروض هي ما تحرمنيش مني. اللي هي كانت قبل كده يعني من 20 سنه كانت في بيت انا اشتريته قديم.
لا من غير ما نخش في تفصيلات يا ام وليد، هي اساءه.
لا انت طالما خدتي ده
يا ام وليد، يا ام وليد من غير ما نخش في تفصيلات، يا ام وليد سامعاني، من غير ما ندخل في تفصيلات، هي اساءت، هي اساءت واخطات، وان كانت تستطيع ان تصحح هذا الخطا تصححه، لا تستطيع ان تصححه هقول لك بقى اعفو عنها يا ام وليد، اعفو عنها وادعي لها بالمغفره والرحمه، لكن اذا كانت تستطيع ان تصحح هذا الخطا يجب عليها ان تصححه، اما اذا كان قد خرج الامر من يديها وانتقلت الملكيه للولدين يبقى كلامنا مع الوالدين نقول لهم حاولوا تصححوا هذا الخطأ عن أمكما، فإن رفض نكل الأمر إلى الله عز وجل، وما نقعدش يقول إحنا مش مسامحين، إحنا لأن هذا مش هيغنينا شيء. أنا ما أقعد أدعي على أمي أو أقول مش مسامحة أمي، أنا كسبت إيه؟ ما كسبتش حاجة، لكن العفو مطلوب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكي من العافين عن الناس. معنا اتصال ياسمين. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا ياسمين.
لو سمحت يا شيخ، عايز اسأل، جوزي حلف عليا بالطلاق ان انا ما اكلمش سلفتي وجارتي، قالت كوني طالق، جه بعد كده رمى عليا اليمين يعني وطلقني وبعد كده ردني، عايز اعرف الحلفانات دي راحت مع الطلاق ولا لما اكلمهم يعني تبقى طلقة يعني.
يعني هو قال لك لو تكلمتي فلانه تكوني طالق،
أوه.
وبعدين بعد كده طلقك طلاق صريح،
بعد كده طلقني
وبعدين راجعك
ورجعني.
هل طلاقك ورجعتك تلغي اليمين؟ لا، ما تلغيش اليمين.
ايه؟
ما تلغيش اليمين. بس احنا ايه، اذا كان هيمنعك من كلام بعض المحارم او هيمنعك من كلام بعض من في هجرهم مفسده، نقول له كفرت يمين وخليها تكلم اهلها.
انا لو كلمتهم يقع طلقه؟
لا، نقول له الاول كفرت يمين واسمح لها بالكلام.
ماشي.
يعني هو اللي يسمح لك يا ام وليد، يا اختي ياسمين.
ماشي.
بارك الله فيك. ام يوسف، السلام عليكم.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، بغيت اسالك.
اتفضلي.
انا كنت صايمه من شهر 15 يوم من شهر شعبان.
نعم.
وصمت بعدين صمت شهر رمضان إلى 15 يوم، وصلت إلى يوم 15 يوم، فحسيت بالتعب الشديد. ذهبت عند والدتي، أخذتني للطبيب، لما قال الطبيب أنت الآن تعبانة، صارت تقريبا شهر 30 يوم صايمة، سوى تحليل حق الدم كان عندي منخفض، والسكر كان منخفض.
نعم.
سألت الدكتور زين بعد 15 يوم من الشهر أنا أفطر؟ قال والله ما ادري، انا ما احكم لك بهالشكل، بس والدتي كانت خايفه علي فافطرت.
افطرتي 15 يوم؟
اي وصلنا 15.
عليك القضاء يا ام يوسف.
إيه؟
عليك القضاء.
كيف يعني؟
يعني تصومي
يعني
تصومي 15 يوم من هنا لحد رمضان الجاي.
زين احتفل. بس الشيخ كيف يعني؟ بعدين والدتي جابت لي دكتور للبيت، كنت شوي تعبانه، عندي اعصاب تعبانه مزوده علي، فضربني ابره، لكن هاي الابره ما اخذت مضاد الابره، سوت عندي تشنج في الاعصاب، جسمي كله اصبح كالخشبه المحلطه اللي واقفه.
عفى الله عنك.
لا اميد ولا اتحرك، ما احرك اي جسم.
تستطيعين الصوم يا ام يوسف؟
نعم شيخ.
تستطيعين الصوم او لا تستطيعين؟
دكتور شيخ، انا الان شنو وزني اكثر من 90، اكل بس احس بالتعب.
يعني لا تستطيعين؟
جربت اصوم يوم كله كنت نايمه.
يعني لا تستطيعين؟
لا استطيع.
خلاص، اطعمي عن كل يوم مسكينا. فاذا شفاك الله عز وجل وبرئت تماما صومي. لكن الان اطعمي 15 مسكين عن ال 15 يوم.
اطعم 15 مسكين عن 15 يوم.
نعم.
حكيت.
عفى الله عنك يا ام يوسف.
والشيخ بص، والثلاث انا هم قطعتها، اقول لك هذه يعني الابره سوت فيني تشنج عضلي من راسي الى اقمص قدمي، جسمي كله ما يتحرك.
لا صلي. لا لا تترك الصلاه.
تركتها شيخ، ما
صلي وانت متشنجه. صلي ولو بعينيك.
الريق ما كنت اقدر ابلعه.
صلي ولو بعينيك يا أم يوم يوسف.
والله تركتها يا شيخ الصلاة.
لا ما يجوز ترك الصلاة، ما يجوز ترك الصلاة، صلي ولو بعينيك، طالما معك قلب يعقل فلا تترك الصلاة. الأخ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا محمد.
انا محمد من المنيا.
تفضل يا حبيبي.
انا كنت طلاق، كنت حلفت على زوجتي، كنت حلفت على زوجتي يمين ان ما اروحش معاها تكون طالب، وبعد كده رحت للشيخ فردي لي اليمين دوادي، بعدين بعدها بخمس سنين وقع طلاق وفي المحكمه.
اخفض صوت التلفزيون يا محمد. يا محمد معايا
وبعدين وقع طلاق تاني، فانا كده يبقى خلاص كده ولا ليا تاني؟
يعني انت الطلاق اللي في المحكمه ده كان موثق؟
كان موثق.
والطلاق الاخير ده قلت لها انت طالق؟
ايوه، كنت منرفز جدا عشان كان في موضوع كده وقلت لها
تذهب الى اقرب لجنه فتوى عندك، خد زوجتك او روح لوحدك الى اقرب لجنه فتوى واعرض عليهم الحالة، وهم ان شاء الله يفتوك، يسمعوا منك ويجيبوك. اما الهواء لا تصلح فيه مثل هذه الفتاوى يا محمد، احنا بنستغل الحديث عن الطلاق لتعليم الناس وليس لاعطاء فتاوى خاصة على الهواء، لان بعض الناس بياخد الفتوى ويسقطها عليه، والفتاوى فتاوى خاصة. مطلوب انت تذهب الى لجنة الفتوى، ان كنت في المنيا ولا في الفيوم تذهب الى اقرب لجنة فتوى تسألهم عن هذه الحالات الثلاث وهم يجيبونك إن شاء الله. أخونا أحمد من الأردن، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ أحمد.
والله عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، يعني لو فاتني صلاة المغرب في الجماعة ودخلت المسجد أثناء صلاة العشاء وما بيصلوا صلاة العشاء، هل أصلي العشاء الأول ولا أصلي المغرب؟
صلي معهم العشاء وبعد الصلاة صلي المغرب، بعد الصلاة صلي المغرب وحدك، وإن شئت تعيد العشاء مرة أخرى حفاظا على الترتيب.
خلاص. طب السؤال الثاني.
تفضل.
كان ليا سؤال، يعني سبحان الله الماضي كنت صاحب معاصي كبيرة وكبائر وكلام من ده، فاليوم يعني الحمد لله ربنا وفقنا وتبنا والحمد لله كل الأوقات في المسجد وقراءة القرآن دواما يعني في الشهر.
الحمد لله الحمد لله.
فيعني شايف في ابتلاءات وفي حب من الناس، فعايز اعرف ده استدراج من ربنا مثلا؟
طبعا هو اختبار من الله عز وجل ليرى مدى ثباتك على الحق، فاثبت على الحق واظهر من نفسك الجلد والصبر والرغبه في الخير. ما تعبدش ربنا على حرف يا احمد، لكن اعبد ربنا عباده الموقن المتثبت الراغب فيما عند الله. كلنا يبتلى وكلنا يختبر، والسعيد من وفقه الله تبارك وتعالى لما يحبه ويرضاه. وانت ربنا وفقك لما تركت الذنوب والمعاصي، فانت الان على طريق الموفقين. اي لا، إن انسى هذا عفى الله عنك، لا تعود الى شيء من هذا.
لا لا، الصور يا شيخ لما حكيت مع الشيخ هنا حكيت معاه.
اي صور؟
الصور طبعا كنا بنحكي عن الصور اللي هي الفوتوغرافيه اللي بتتعلق على الجدار والشغلات هاي.
طب ايه المطلوب يعني؟ انا ما افهم.
يعني هو قال لي الصور مش حرام، الصور اللي بيحكي عنها النبي عليه الصلاه والسلام، الصور اللي هي التماثيل.
لا لا لا، ما تعلق صور يا احمد، ما تعلق صور حتى لو
كان. عشان عامه انا ما اعترف، بس هو اللي كان بيقول لي ما الصور بتتابع على التلفزيون.
هذا رايي، هذا راي فقهي، هذا راي فقهي، نحن نحترم من قاله لكن نخالفه.
يعني خلينا احنا في
خلينا في الاحوط. الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، فقد تكون هذه وقد لا تكون، يبقى انا امنع الملائكه من دخول بيتي ليه؟ اخلي احتمال 50% ان الملائكه ما تدخلش بيتي ليه؟ يبقى لا، الغي الصوره او على الاقل لا اعلقها واجعلها كان اخفيها. الأخت صفاء، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ
اتفضلي يا صفاء. اتفضلي يا صفاء.
حضرتك، أنا والدي والدي كان عايز يعني يصل الرحم وكده لأهله يعني، فوالدته قالت له ما تصلش الرحم، فقال يعفى والدته ولا يروح يصل الرحم؟
لا يصل الرحم ولا يعصي والدته، يعني مش لازم بقى يقول لها انا رحت لفلانه وعملت يعني ايه. صله الرحم ده هذا حكم خاص به هو، وطاعه والدته حكم خاص به هو ايضا، فيطيع والدته في غير معصيه، يطيع الوالده في غير المعصيه.
يعني يصل الرحم معاك؟
يصل الرحم بس مش لازم يقول لها بقى ويسيء اليها. اتفضلي
حضرتك. انا السنه اللي فاتت كنت حامل، فسجدت ففطرت 3 ايام.
نعم.
فجي رمضان عليا ده ما صمتش، يعني حملت تاني، فالدكتور قال لي ما تصوميش رمضان، فجيت يعني في نص رمضان كده فولدت، كان عليا رمضان، فانا سمعت يعني من الشيوخ ان انا مثلا ان انا اطعم 30 مسكين، فهل عليا رمضان ولا
لا؟ عليك قضاء رمضان.
طعمت كده خلاص
ولا لا؟ عليك قضاء رمضان لما ربنا ييسر لك.
ايه؟
عليك القضاء لما ربنا ييسر لك وتستعيد صحتك وتخلصي رضاعتك كده وتحس انك بقيتي قويه، تقضي ان شاء الله. ماشي يا صفاء؟
ميزك الله.
لما ربنا يقويكي هتقضي ان شاء الله، انت لسه شابه تستطيعين القضاء، ان لم يكن هذا العام فالعام القادم. الاخت سما، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. شير جمال، ازي حضرتك؟
بارك الله فيك.
ربنا يديك الصحه يا رب.
الله يبارك فيك.
استسمحك بس سؤالين.
اتفضلي.
طيب، هو حضرتك دلوقتي المفروض ان انا في ايام عليا من 6 ايام، بس انا ابتديت في جلسات اشعاعي.
نعم.
تمام. فكنت طبعا عايزه اصومهم خلال الجلسات، لان الجلسات بتبقى يوميا.
نعم.
هي بس اللي فيها ان ممكن مثلا البنات بتبقى موجوده بيبقى فيه كشف النص للستر يعني. فهل ده فيه غلط مثلا؟
هو هذا لا يفطر. لا يفطر، لكن انا لا انصحك انك ترهقي نفسك وانت مريضه. بالصيام خاصه في هذه الايام الحاره. اذا استطعتي القضاء بعد ذلك في ايام الشتاء اقضي، اذا لم تستطيعي يبقى اطعمي عن كل يوم مسكينه.
لا، هو ان شاء الله ربنا هيقدرني يعني.
ان شاء الله ربنا يقدرك ويعينك. ويبارك في عملك.
الله يخليك يا رب.
بارك الله فيك.
حضرتك، طب بالنسبه للقطرة؟
نعم.
في الصيام فيها
لا شيء فيها. لا شيء فيها.
لك الدعاء.
ربنا يعفو عنا وعنك يا اختي ويبارك فيكي.
شكرا.
بارك الله فيك. سائلة أظن أنها تعمل في حضانة ولا حاجة، بتقول اللوحة الورقية المكتوب عليها الحروف والأرقام المصحوبة بصور للأطفال والحيوانات هل تمنع الملائكة من دخول المنزل؟ الحقيقة لا، يعني ما كان لعبا للأطفال أو تعليما للأطفال فهو مستثنى، فإن الصحابة كانوا يصنعون لأبنائهم عرائس العهن، وعرائس العهن هذه عرائس من الصوف تشبه التماثيل، تشبه لعب الأطفال الآن، فهذا معفو عنه. كذلك لو رسمنا للأطفال عصفورة وكتبنا لهم عصفور أو نحو هذا، هذه اللوحات لا، يعني مما هو ممتهن أو مما هو تعليمون للأطفال لا أراها تمنع الملائكة من دخول البيت. كذلك السائلة تقول أنا معلمة في روضة أطفال، وأحيانا يطلب مني رسم بعض صور أشخاص أو حيوانات، فهل هذا حرام أم حلال؟ وهل عند بلوغ البنت لابد من ارتداء النقاب ام يكفي الحجاب؟ احنا قلنا خلاص، جاوبنا عن الشق الاول ان هذا ليس حراما، خاصة لو هترسمي رسم كروكي، رسم تعبيري مش رسم حقيقي. اما بالنسبة لقضية الحجاب والنقاب، الحقيقة هذه قضية مفتعلة، حجاب ونقاب، ما فيش حاجة اسمها حجاب ونقاب، هي حجاب، هي فقط حجاب، والحجاب هو الساتر الحاجز الذي يستر، والحجاب على قول بعض أهل العلم لا يكون حجابا إلا إذا سترت المرأة وجهها وكفيها، يبقى الحجاب على قول بعض أهل العلم هو حجاب كامل الجسد، فلا بد من ستر الوجه والكفين. وعلى قول آخر لبعض أهل العلم يجوز أن تظهر المرأة كفيها ووجهها إذا لم يترتب على ذلك فتنة. يبقى إذا ما فيش حاجة اسمها حجاب ونقاب، هو كله حجاب، كله حجاب، لكن الخلاف بين أهل العلم في ستر الوجه والكفين، هل من تمام الحجاب ان احنا نص الرجل كفين ام لا، قولان معتبران لاهل العلم. ام محمد من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم سيدنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا ام محمد. بارك الله فيك، تفضلي.
سيدنا الشيخ، صلاة العشاء الفرض قبلها نعم. اكو سنة دا اصلي 4 سنة قبلية، هل هذا يجوز؟
لا، هي ركعتان قبلية وركعتان بعدية.
نعم. واذا اريد مثلا اقرأ سورة الملك
نعم.
يعني اقرأ نصها ما يخالف الركعة الثانية اكملها لو ما يجوز؟
ما يخالف يجوز. يجوز. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
الله يبارك فيك.
الله يبارك فيك يا أم محمد.
تسلم. الله يديمك يا شيخ.
بارك الله فيك يا أختي. أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام.
بارك الله فيك يا شيخ. تفضلي يا أم يوسف. بارك الله فيك.
بارك الله فيك يا ولدي. ممكن أسألك بس سؤال؟
تفضلي.
زوجي مسافر السعودية وكان حصل مشكلة بين مع بنتي وكده في المدارس والامتحانات، فحلف عليا ما يريح الامتحانات بالطلاق، يعني هل تكون طالق لو راحت الامتحان؟
نعم.
فبعد كده حصلت لها حالة نفسية وكده، فلما اتحايلت عليه ان هي تروح الامتحان فقال لي خلاص خلاها تروح وانا مش في نيتي اصلا الطلاق، بس انا حلفت في وقت نرفزة وكده عشان هي كانت حامل حاجة غلط.
هي كفرت يمين يا ام يوسف.
طب بص حضرتك، هو كفرت يمين، قال لي ادي لاخويا 150 جنيه فانا اديت لاخوه 150 جنيه، فهل كده كفرة نفعت ولا لا؟
ان شاء الله. ما قلتليش ده طعام ولا حاجة؟
لا ما عملتش طعام ولا حاجة.
خلاص لا بأس يا ام يوسف.
طيب ده يكفي؟
ان شاء الله.
طيب معايا بنتي بس مغلبانة ومش عايزة تلبس خمار.
لا ان شاء الله. مش هي بلغت؟
بلغت وهي عم رايحة اولى ثانوي.
عجبها الاشارب يعني ولا مش لابسة حاجة خالص؟
لا لابسة طرحة كده، لابسة وبتلبس عبايات وطومة، بس انا حابة انها تلبس الخمار وعايزة معايا ومغلباني، فمش عارفة اعمل ايه. وضرب
ان شاء الله تاخديها واحدة واحدة كده بالراحة.
بس انا ضربتها كده.
لا ما تضربهاش يا ام يوسف، خديها بالراحة واحدة واحدة وسنة سنة، ورغبيها في الحق، ورغبيها في الجنة، إن شاء الله هتلبس الخمار وبعد كده تلبس النقاب كمان. أبو معاذ، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أسمعك. يا أبا معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. واضح أن في مشكلة في الاتصال. أم منا، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا بسأل عن حكم رجل يعني بيحضر قرين زوجته عشان يعرف كل أسرارها، كل أسرار قريبة أو غريبة. أيوة.
هذا دجل يا أم منا. هذا دجل.
إيه؟
هذا دجل. دجل. دجل وكلام فاضي. وحكاية بيحضر قرين زوجته عشان يعرف منه أسرارها كلام فاضي. ما فيش حد بيحضر جني يقول له قول لي أسرار فلان ولا علان. هذا مما يدعيه بعض الناس كذبا وذورا وبهتانا. والحقيقة أنه لا يعلم الغيب إلا الله. أمة الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام سيدنا الشيخ. سيدنا الشيخ أرجوك، أنا زوجي أثناء خلاف بيني وبينه قال لي أنت طالق طالق طالق، وبعد ذلك تبين أنه قال ذلك في وقت غضب. أرجوك، هو بيدو قال لي أنه قال لي ذلك في وقت غضب. أرجوك أريد أن أعرف ما حكمه.
هذا هو الطلاق الأول يا أم منا ولا يا أمة الله ولا الطلاق الثاني؟ نعم. ولا الثالث؟
الأول.
هذا الأول.
نعم.
طب غضبه أنت كنت تسمعينه.
نعم.
وكنت تشاهدينه.
نعم.
نعم. ما في أحد يطلق إلا وهو غضبان. هل غضبه أخرجه عن العقل والإدراك والصواب ولا نعم. مجرد أن كان متنرفز وغضبان فطلقك؟
غضب كبير وشديد جدا.
لا يعني السؤال يا أمة الله، هل كان يعقل ما قال ولا أخبرناه بعدما هدأ؟
لا لا، كان يعقل ما قال.
يبقى يقع طلاقه. يقع طلاقه طلقة واحدة.
نعم.
طلاق واحد ويراجعك إن شاء الله. يقول رجعت زوجتي إلى عصمتي. الغضب الذي لا يقع معه الطلاق هو الغضب الذي ينغلق معه العقل، فلا يدري الغضبان ماذا قال أو ماذا فعل. لقولي
إرجاع سيدنا الشيخ، يكفي إرجاعي بقول أو بشيخ أو
لا، هو الأولى أن يرجعك بالقول، فيقول رجعت زوجتي إلى عصمتي، والأولى أيضا أن يشهد شاهدين، والأولى أيضا أن يسجل هذا عندكم في كراسة أو أجندة حتى لا تنسوا هذا مع الوقت.
فهمت شكرا.
بارك الله فيك. أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ أنا عايز أسألك سؤال.
اتفضلي. اتفضلي يا أم محمد، عليكم السلام.
والله يا شيخ أنا لابسة النقاب. أيوة سمعي.
سمعك يا أم محمد. آه.
أنا لابسة النقاب وجوزي بيقول لي إنك ممكن تقلعيه قدام إخواتي الصبيان عادي، ما فيش مشاكل.
لا يا أم محمد، طالما لبست النقاب فتلبسيه أمام كل الرجال، كل الرجال الأجانب، وإخوات زوجك من الرجال الأجانب، فلا يجوز أنك تكشفي وجهك أمامهم، والله أعلم.
أوه.
ماشي؟
طيب يعني الفترة اللي فاتت دي أنا كنت بقلعه قدامهم.
عفى الله عنك، عفى الله عنك، بعد كده ما تقلعيهوش.
شكرا.
العفو يا أم محمد. أم سلمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أفضل لك يا فضيلة الشيخ، ممكن أسأل حضرتك سؤالين؟
اتفضلي يا أم سلمة.
الصيام النافلة ينفع لو أنا مثلا نسيت وكلت أكمل الصيام ولا؟
من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه.
حتى في النافلة؟
حتى في النافلة، لا فرق بين الفريضة والنافلة.
طب السؤال الثاني، ينفع الصلاة بالبنطلون؟
الصلاة بالبنطلون؟ مش البنطلون ده بيبرز العورة يا أم سلمة؟
لا، ما هو عليه حاجة طويلة يعني
عليه. يعني عليه ثوب طويل. ينفع.
طويل قوي يعني فوق الركبة.
المهم لا يظهر شيء من عورتك ولا يبرزه. يبقى ينفع إن شاء الله. أما إذا كان يبرز ويظهر حتى لو كان ثوبا ضيقا لا يجوز.
جزاك الله خير.
بارك الله فيك. أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك إحنا نوينا العمرة ورحنا الميقات وأحرمنا، وبعدين صلينا ركعتين السنة، وبعدين عدينا الميقات بدون ما نتلفظ بنية قلبية أو
قلبية.
فبعد ما تذكرنا يعني بمدة بسيطة يعني بعد ما تذكرنا لبينا وكده، فهل علينا شيء؟
لا شيء عليكم، أنتم نويتم من الميقات، النية محلها القلب.
أيوة.
ولم تظهروا النية، لم تظهروا النية باللسان. هو التلفظ بالنية سنة، فإذا نسيت التلفظ بالنية عند الميقات، نسيت أن تقولي لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، لا شيء عليك، لأن النية منعقدة، النية منعقدة في القلب. ثم لما تذكرت بعد مضي فترة أنكما لم تلبي لبيتما، فلا شيء عليكما.
طيب في سؤال تاني عايز أسأل.
تفضلي.
يعني إذا كان واحدة من محارمي يعني بتأذي منها كتير، وربي مطلع علي إني أنا كل ما بيحصل منها يعني شيء بيضايقني هو أمور دنيا، فبأرجع إلى الله وأقول أمور الدنيا لا يجوز قطيعة، وأرجع تاني وبفضل الله ده حالي معها.
نعم.
هي أرسلت لي رسالة قالت أنا مش عايز أعرفك تاني، وأنا يعني ما اقدرش اطيح شيخ علشان انا اخشى من قضية ربنا ليا.
نعم.
فهل يجوز مثلا اني انا اطول المدة مثلا شهر وارن عليها اسلم عليها، ولا يعني انا اخشى اني انا اطول
اصبري
المدة فوق ثلاث.
اصبري انت جارة لها ولا بعيدة عنها؟
لا احنا يعني مش قريبة ليا، بس يعني احنا في نفس المكان.
الهجر فوق ثلاث هو الهجر المعلن، هو الهجر المعلن. انما ما انت ممكن تبقي ما بتهجريش امك ولا اختك وما بتكلمهاش الا كل اسبوع ولا كل 10 ايام حتى كل شهر حسب الظروف، ده مش هجر. فانت يجوز ان انت تؤخري الاتصال للمصلحه، اذا كانت هي غضبانه او نحو هذا نؤخر التواصل معها للمصلحه على ما تهدأ ونتواصل وربنا يعينك، وغضبها منك لا يعني غضب الله عليك طالما أنك تريدين التواصل وتسعين في الخير.
جزاك الله خير،
بارك الله فيك.
دعاء يا شيخ، ربنا يبارك في عمرك،
ربنا يبارك.
دعاء لينا بالتثبيت، ربنا يبارك في عمرك، لأن الواحد يخشى أنه يقع فيها.
ربنا يثبت، ربنا يثبتنا وإياكم يا أم يوسف، ويتقبل منا ومنكم صالح العمل، ويعفو عن زلتنا وأخطائنا. أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا، أنا يعني أكو امرأة بهتت شخص قبل حوالي يعني من 85، فشو كفارتها؟ هي طلعت يعني بالمحكمة مش جانبها، عطت الدية، بس هلا ما تقدر تصوم لأن كبرت وما ما كانت بتعرف.
يعني هي قتلت خطأ؟
أي نعم خطأ.
ودفعت الدية؟
دفعت الدية
وما صامت.
وما صامت.
والآن لا تستطيع الصيام.
لا تستطيع
الصيام. تطعم 60 مسكينا.
تطعم 60 مسكينا.
هذا قول بعض أهل العلم أنها تطعم 60 مسكينا.
نعم. بس في تحرير رقبة ما بعرف.
تحرير رقبة ما موجود يا أمة الله. يعني
ما. ما بعطي فلوس يعني على تحرير الرقبة.
لا ما في بديل لتحرير رقبة نقودا. ما له بديل. نعم.
يعني بتطعم الفقراء بال يعني بالمكان اللي بهتك به الشخص ولا بالمكان؟
لا، في اي في المكان اللي هي فيه او في اي مكان.
مكان اللي به هي.
تطعم
طعام المساكين يعني 3 كيلو رز.
حسب ما تستطيع وما تقدر عليه.
نعم.
رب العزة قال في كفارة اليمين: من اوسط ما تطعمون اهليكم.
نعم.
فهي ان شاء الله من الوسط عندها تطعم ان شاء الله.
شكرا لك.
بارك الله فيك. أخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا عندي سؤال يا شيخ، اسمح.
اتفضل.
والد الله يرحمه كان حاطط مبلغ في البوسطة.
نعم.
فدلوقتي بعد ما توفى احنا عملنا إعلان وراثة وكده، والبوسطة دي فيها أرباح.
أيوه.
الأرباح دي بالفلوس دي حلال ولا حرام؟
لا الفلوس مش حلال، فلوس فوائد ربوية محرمة. إن استطعتوا التخلص منها تخلصوا منها.
يعني الفلوس البسطة بالربا حرام؟
الربا، الفايدة الربوية حرام.
ماشي يا شيخ، شكرا.
بارك الله فيك، بارك الله فيك. العفو يا أمة الله من السويد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا شيخنا. أنا عندي 5 أسئلة.
تفضلي.
هل يجوز للمريض أن يشرب الدواء الذي يحتوي على نسبة من مادة الخنزير أو نسبة من الخمر، مع العلم أنه ليس له بديل؟
لا، هل تتيقني
أتخلص من الجورة بمباشرة بعد الصلاة قبل أن
يا أمة الله حتى لا تنسيني؟
هل أنا آثمة أم لا؟
لا أريد أن أنسى بعض الأسئلة يا أمة الله، لا أريد أن أنسى بعض الأسئلة. السؤال الأول: لا يجوز شرب دواء في خمر أو في خنزير لأنه لا يجعل الله شفاءنا فيما حرم الله علينا، لكن هل أنت تتأكدي من وجود هذه العناصر في الدواء؟ هل هي يقينا؟
نعم أنا متأكدة.
يبقى لا يجوز تعاطي دواء كهذا. سؤالك الثاني:
لو أن المريض يعني محتاج لهذا الدواء؟
لو محتاج يبقى هذا باب آخر، باب الضرورة، لكن أنا أشك إن قد لا يكون هذا الدواء هو الناجع بالنسبة له.
ولو أن الطبيب يعني
إذا كان طبيبا مسلما ثقة نسمع له إن شاء الله.
إن شاء الله. ممكن أسمعك من الشاشة؟ أكمل أسئلتي وأسمعك من الشاشة.
أكملي أسئلتك. أكملي.
السؤال الثاني، يعني أنت سمعت السؤال الثاني على الجورة؟
لا ما سمعته.
ما سمعت. السؤال الثاني: أتخلص من الجورة بمباشرة بعد الصلاة قبل أن أسترسل في الدعاء، هل أنا آثمة؟
تتخلصين من الدورة كيف؟ كيف تتخلصين من الدورة؟
هل يجوز للمصاب بنزلة برد بحجة أنه يؤخر شفاءه أن يتيمم أو يتوضأ؟ والسؤال الرابع: هل يجوز أن أؤخر سنة صلاة العصر بعد الأذان مثلا بساعة أم أصليها مباشرة؟ والسؤال الخامس:
أنا نسيت بعض الأسئلة يا أمة الله، فأنا أذكر ما أجيب عما أتذكره. يعني المريض وإن كان عنده نزلة برد، إذا كان الماء يضره يضره يقينا يجوز انه يتيمم. تأخير سنة العصر القبلية الى ساعة بعد الاذان يجوز طالما انني سأصليها قبل الصلاة. هي الاشكالية لو هصليها بعد الصلاة، لكن طالما هصليها قبل الصلاة حتى لو اخرت الصلاة تأخيرا ليس مخلا لا بأس لا بأس. الحقيقة الأسئلة المتواترة هكذا يا أمة الله تخفى علي فاعذريني. أم أحمد السلام عليكم. الأخ أحمد السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة. السلام عليكم.
اتفضل يا أخ أحمد اتفضل. وعليكم السلام.
معاك مشروعية الاستثمار الحر في بنك فيصل الإسلامي.
أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل، التفاصيل تستطيع أن تراجعها في حلقة الدكتور علي السلوس أو تتواصل مع الدكتور علي السلوس لهذه التفصيلات. لكن أنا عندي قاعدة مهمة جدا، أن الله سبحانه وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا، وبنوكنا كلها كانت بنوكا ربوية على هي على مقتضى العادة في بنوك العالم والدنيا. فلما قام بعض المصلحين لإنشاء مشروعات لبنوك مختلفة، بنوك تراعي أحكام الشريعة الإسلامية، بنوك لا تقرض وتقترض فقط وإنما بنوك تبيع وتشتري وتدخل في مشروعات استثمارية، كانت فكرة هذه البنوك ونحن شجعناها ولازلنا نشجعها. البنوك هذه فيها لجان فتوى تراقب أعمالها، البنوك الإسلامية، البنوك هذه تتواصل مع بعضها البعض في يعني تكتلات دولية ونحو هذا، لكن في هذه البنوك الإسلامية ما هو أقرب للحق من غيرها. ولهذا أنا أقول الأصل حل التعامل، فإذا ظهر لنا في معاملة ما أن فيها مخالفة نرد المعاملة عليهم ونقول لهم أخطأتم في هذا. فقضية حل مشروعية التعامل مع البنك الإسلامي قضية أصل المعاملة. يعني أنا أذكر لك أن بنك إسلامي يمكن حتى بعض الناس يشككون فيه، هذا البنك أنا اطلعت على دفتر التوفير الخاص به لم أجد فيه في الظاهر أي شيء مخالف، يقول لك أنا أخذ أموالك، يقول لك أنا أتعامل عليها في مشروعات خاصة بالبنك، يقول لك في العقد هذا أنا أعطيك نسبة أرباح كل 6 أشهر أو كل سنة، يقول لك أنا لا أقبل الربا ولا أتعامل بالربا، يقول يكتب الآية وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا التعاقد، هذا الظاهر من التعاقد مباح، فإذا ما دخلنا في التفصيلات هل هو يحترم هذا أو لا يحترم، يحترم هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى من يراقب أعمال البنك، ومن يراقب أعمال البنك لابد أن يكون فاهما ومتخصصا ليرد عليه. ولهذا نقول هذا هذه وظيفة أهل العلم وأهل التخصص. أنا كلامي عن البنوك الإسلامية عامة وليس عن بنك فيصل تحديدا. وبنك فيصل أنا علمي أنه من أفضل هذه البنوك، لكن ما يتعلق بتفصيلات العمل في البنك الإسلامي، البنك الإسلامي قد يخطئ وقد يقع في معاملة ربوية نردها عليه وننكرها عليه ونقول له التزم تعهداتك، أنت تعهدت ألا تتعامل في معاملة ربوية وهذه المعاملة خطأ فلابد أن تغيرها. وهنا نتناصح ونتواصل مع البنك إذا وقع في معاملة فيها إشكالية ونحتكم لأهل العلم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الأخ السيد السلام عليكم.
أيوة تفضل يا سيد.
تفضل يا سيد.
مع حضرتك.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أبي؟
بارك الله فيك يا أخي، ربنا يبارك فيك.
والله يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أخي.
بالنسبة للسؤال الأول،
نعم،
صار بيني وبين زوجتي خلاف قبل فترة.
نعم.
يعني وقالت لي أعهدك بالله إني ما أرجع للفعل هذا تاني يعني. فجأت يدوبك سافرت ما فيش 10 أيام ورجعت إيه عملت الفعل اللي أنا إيه هاتها عني يعني. علما يعني هي ما بتعنيش في حياتي
كتيرة. السؤال يا سيد يعني. السؤال يا سيد عشان ما نخشش في
ماشي اتفضل على السريع يعني.
فهي
جات غبت راحت عند اهلها، فهل يجوز لي النفقة عليها وهي عند اهلها؟
هذه قضية النفقة على الزوجة نعم أنت تنفق عليها إذا يعني خرجت عن طاعتك، إذا خرجت عن طاعتك معلنة هذا ونشزت بيسقط تسقط النفقة حال النشوز. لكن هذه مسائل إجرائية يا سيد تحتاج إلى إثبات. وأنا لا أنصح في على الهواء، أنا لست قاضيا لأقضي، وإنما هنا أنا ناصح، أنت بتستنصحني وبتسألني. أنا نصيحتي إليك أنك تستصلحها، تحاول تشوف هي إلا أغضبها، تحاول تنظر في الأسباب التي تجعلها لا تسمع لك ولا تطيع لك، وتحاول تعالجها وتسعى في ذلك بما تستطيع، عسى رب العالمين سبحانه وتعالى أن يصلحها لك. يبقى نصيحتي لك، لأن أنت اللي بتكلمني دلوقتي، نصيحتي لك أن أنت تحاول أن تستصلحها، وقطع النفقة عنها مش باب من أبواب الاستصلاح، ده يبقى باب من أبواب القطيعة والانفصال والمشاكل. فأنت ابحث في الأصلح يا سيد.
أكثر من 4 أو 5 مرات يعني من هذا.
ما هو أنت هنا أنت يا سيد، يا سيد أنا لا أريد أن أفصل، أن أذكر تفصيلات الإشكاليات، البيوت فيها إشكاليات، لكن هل نحن نرضى بهذا؟ هل نحن سنرفض هذا؟ ماذا سنصنع؟ هو ده اللي أنا بتكلم فيه، اللي بتكلم فيه. نستصلحها ولا نتركها ونطلقها؟ نستصلح ان شاء الله، نسعى في الصحة يا سيد، ربنا يهديها لك
ان شاء الله. طب بالنسبة للسؤال الثاني، يعني
تفضل.
والدي توفى يعني بعد العيد، فهو بعد العيد الفطر
غفر الله
له، كان دايما يصوم الستة الليلة او ستة رابشة بعد رمضان، ستة من شوال دايما.
نعم.
فهل يجوز ان انا ممكن اصومهم الغرب يعني،
لا هو الستة ايام من شوال ليست فريضة، وهو كان يصومها ومات. فانت لا يجب عليك ان تصوم هذه الايام، الا يستحب لك ان تصومها لنفسك. اما ثواب العمل فانت تستطيع ان تهب له الدعاء والصدقة وغير ذلك من الاعمال. ام هبة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك انا عندي سؤالين.
تفضلي.
انا صايمة 6 البيض.
نعم.
فحضرتك دلوقتي حالا اتعذرت، اكمل اليوم ولا ايه؟
نزل دم الحيض؟ لا خلاص، لا يصح، لا يجوز.
ايه افطر بقى خلاص.
لازم تفطري.
طب حضرتك والدي كان تعبان جدا في اخر يوم رمضان.
نعم.
ونام بعد ما اتسحر، فشرق جامدة، فقال عايز اشرب، عطيته يشرب، وهم كانوا بيصلوا في الجامع الفجر. كده يبقى عليه يوم ولا ايه؟
يقضي يوم.
هو صامه لانه ما يعرفش ان هم بيصلوا.
هو كان هيكمل صومه، لكن عليه قضاء يوم.
خلاص، مش شكرا.
يعني هو مش مطلوب منه انه يفطر بقى طول اليوم، هو خلاص
هو ما يعرفش اساسا ان هو شرب بعد الفجر.
إذا كان ما يعرفش يبقى لا شيء عليه، أنت اللي عارفة مش كده؟
أيوة أنا اللي عارفة.
تقولي له يقضي يوم إن شاء الله.
خلاص إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت إلهام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أسأل عن ما حكم صدق القول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن.
طبعا هو صدق الله في كل ما قال وفي كل ما يقول، والقرآن كلام الله. لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا إذا قرأوا القرآن يقولون صدق الله العظيم. فنحن لا ننكر المعنى، المعنى صحيح، لكن لا نفعل هذا من باب السنة، ونقول إن ملازمة قول صدق الله العظيم بعد التلاوة، وإن كانت يعني تعبر عن أدبنا مع القرآن ومع الله، إلا أنها تخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا فالأولى ألا نلتزمها وألا نكررها. الأخ محمود، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالله عليك يا شيخ، أولا أنا أحبك في الله وأحب القناة في الله بكل العاملين فيها.
أحبك الله الذي أحببتنا.
الله يخلي حضرتك.
بارك الله فيك.
بالله عليك، بالنسبة للبنوك الربوية، بالفرض أن أنا حطيت مبلغ ما في البنوك دي، ونيتي ما بين ربنا ان انا ما اخدش اي فايده من الفلوس اللي هي بتاعتها دي،
نعم،
هل او انا اخدت الفايده دي وحطيتها في مسجد، حطيتها حتى ان شاء الله في الميضة بتاعت المسجد، هل ده يجوز؟
هو الاولى انني لا اتعامل مع بنك يعلن يستحل الربا.
يعني وانت عملت، هل ده
في اذا تعاملت انا اشجعه على الربا. انا اشجعه على الربا، صحيح انا ما اخدتش فوائد او اخدت الفوائد ووضعتها في مكان بالصدقة ونحو هذا، فانا اشجعه على هذه المعاملة. احنا عايزين نشجع المتعامل على وفق الشريعة، حتى وان اخطأ نرده في خطأه، لكن نؤكد على هذه ان احنا لازم نحترم الشريعة ونحترم قاعدة واحل الله البيع وحرم الربا. فهنا اقول لك اخرج اموالك من هذا البنك الربوي وضعها في مكان تستثمر فيه استثمارا حلالا. وقضية الصدقة بالفائدة، انت تصدقت وتخلصت مما مضى، ان شاء الله لا تستمر مع البنك الربوي ولن تحتاج الى مثل هذا التخلص اذا تعاملت معاملة شرعية.
سؤال تاني بعد اذن حضرتك.
اتفضل يا حبيبي.
بالنسبة لعصمة الانبياء والرسل.
نعم.
عليهم الصلاة والسلام.
عليهم الصلاة والسلام.
هل الانبياء والرسل معصومون من الاخطاء؟
هذه مسألة يعني من المسائل التي لا ينبني عليها كثير عمل، وانما هي مسألة نظرية. وهو السؤال هنا، ما هي العصمة المتفق عليها؟ العصمة المتفق عليها أن الأنبياء لا يبلغون شيئا مخالف لحكم الله، يعني عصمة التبليغ. فالنبي مبلغ عن الله، يقول الله أوحى إلي وهو يبلغ الناس، فنحن نأمن في هذا من الخطأ والزلل وتعمد تبقى قضية الذنوب، هل النبي يذنب وهل يتصور منه الذنب؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة، فبعضهم قال لا يذنب إطلاقا لأنه معصوم، والبعض الآخر نظر في القرآن الكريم فوجدوا مثلا آدم يعصي في الجنة فيأكل من الشجرة التي نهي عنها، يجد مثلا موسى قبل النبوة قتل نفسا وكزه فقضى عليه، يجد القرآن الكريم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقالوا إنه هنا يجوز عليهم الوقوع في الذنوب التي لا تخدش المروءة، الذنوب الصغيرة اللي يقول عليها الهفوات. وهذا هو الراجح عند أهل السنة والجماعة، أنهم قد يخطئون فيرد عليهم، لكنهم لا يقرون على الذنب ولا يقرون على الخطأ، لابد ربنا إيه ينهاهم عن هذا. ولهذا نجد في القرآن الكريم مثلا إذا أذن النبي لبعض المنافقين يستأذنوه ليتركوا الجيش، يقول له رب عفى الله عنك لما أذنت له، كان المفروض ما تأذنش لهم. لما الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الفدية من أسارى بدر نزل قول الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. لاحظ أن هذه كانت اجتهادات من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نقول أن حتى في هذه الاجتهادات كان الأولى أن يفعل كذا. فهل تعد هذه أخطاء؟ هل تعد هذه ذنوب؟ البعض يراها كذلك، لكنها في الجملة غير خادشة في مقام النبوة، غير خادشة في عصمة الأنبياء، لأن الأنبياء هم صفوة خلق الله وهم أشرف خلق الله. وهذه المسألة النظرية أنا لما دخل نفسي فيها أسأل نفسي طب هتعود علي بإيه؟ أنا أعرف مكان النبوة وأعرف مقام الأنبياء وأجلهم وأقدرهم وأصلي عليهم وأسلم عليهم وأقتدي بهم وأتسي بهم، إذن هم لا يجوز منهم أشياء منكرة أو أشياء تخالف المروءة، لأنهم هم القدوة وهم الأسوة وهم المثال الذي يحتذى من الجنس البشري صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. أم عمرو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا عاملة حاجة اسمها فيزا.
اسمها؟
فيزا.
آه.
الفيزا دي البنك حاطت لي في حسابي 3000 جنيه، هو اللي حاطط البنك.
أيوه.
بحيث إن أنا لما أروح أشتري أي حاجة ممكن بالفيزا دي أسحب فلوس.
نعم.
وأسددها للبنك قبل يوم 25. قبل يوم 25 مش بيحط فوائد، بعد يوم 25 بيضيف عليها فوائد.
نعم.
حرام ولا حلال كده؟
حرام يا أم عمر. ليه؟ لان احنا اتفقنا ان بعد فتره محدده هتنزل الفوائد.
ايوه.
فاحنا اتفقنا ابتداء في اتفاق على الفوائد.
ايوه.
قد يقول قائل ان شاء الله هسدد قبل يوم كذا.
ايوه.
اقول له اذا لم تسدد يبقى انت عرضت نفسك لايه؟ للفائده. ولهذا المعامله اصلا فيها حرمه في التعاقد نفسه. في التعاقد نفسه. لكن عندي مثال آخر، لو أنا عندي رصيد في البنك وادوني هذا الكارت، هذا الكارت خدته أو هذه البطاقة خدتها وبقيت أتعامل بيعا وشراء ويسحبوا من رصيدي، هذا لا شيء فيه.
ده كده حلال؟
ده كده حلال آه.
شكرا.
طالما ما فيش فوائد. ربنا يبارك فيك يا أم عمر. أخونا مصطفى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا مصطفى.
ازي حضرتك؟
بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم، ربنا يعزك يا رب. حضرتك انا كان عندي سؤالين.
اتفضل.
ربنا يخليك يا رب. اول سؤال حضرتك بيقول ان انا وعدت واخلفت، يعني انا كنت موعد ناس ببعض الاشياء واخلفت معاهم، فهي عقوبه الوعد دوت؟
وعدتهم بشيء واجب عليك ولا كان شيء مستحب؟
لا، هو كان شيء واجب عليا بصراحه، يعني
يجب ان تؤدي الواجب عليك.
طب يعني المشكله، بص حضرتك الشيخ، انا حضرتك يعني باختصار شديد، يعني كنت خاطي وطوعت حماتي حضرتك ان انا مثلا مش نجاح زوجتي مع خطيبتي، انا اسف في اللفظ، فتجوزت بس طوعتها واخلفت، فانا انفصلت والحمد لله، يعني مفيش نصيب خالص، فانا مش عايز اعرف بس.
عفى الله عنك. عفى الله عنك.
طب حضرتك دلوقتي اتصلت بيا في رمضان وقالت لي مش ملحاني مثلا.
هي قريبة لك؟
لا، هي تعتبر مش قريبة، يعني هي تعتبر من جيران قرايبنا مثلا كده، هو بس يعني.
إذا لم تكن من محارمك وأقاربك التي يجب عليك أن تصلها فلا شيء عليك، مش لازم تكلمها وتفتح هذا المجال، اديها فرصة أنها تغضب وتزعل وربنا يعفو عنا وعنك. ماشي يا مصطفى. الأخت رضا، السلام عليكم. السلام عليكم رضا.
الو.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الشيخ جمال؟
نعم
الشيخ جمال.
ايوه معاكي.
يا شيخ، دلوقتي انا اختي كانت حامل على الشريط، دلوقتي حامل على الشريط بقى لها شهر و20 يوم.
ايوه.
وهي كانت جايبه اطفال قبل كده، فتحت بطنها مرتين في السنه وعايزه تنزل، لو شالت الشريط الحمل هينزل، فده حرام ولا حلال؟
لا يجوز انزال الحمل الا اذا كان في خطوره على الام.
ايه؟
في خطوره على الام؟
لا، هي دلوقتي حامل بقى لها شهر و20 يوم. ايوه تعبانه بقى لها دلوقتي.
تعبانه لكن مفيش خطوره، مش هتموت.
ايه؟
مفيش خطوره على صحتها، على 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 حياتها، مش كده؟
ايوه. لا، في خطوره لو الحمل كانها تتعب.
لا تتعب ده شيء، وخطوره يعني تموت شيء تاني. الطبيب هو اللي يقرر يا اخت رضا، الطبيب المسلم العدل هو الذي يقرر هل هناك خطوره ام لا.
طب هي دلوقتي لو شالت الشريط الحمل هينزل،
ما تشيل. لا لا، ما تنزلش الحمل، لا تتعمد انزال الحمل.
طب
معنا تواصل. الاخت ياسمين، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي يا ياسمين.
بص يا شيخ، احنا كنا حطينا حنة سودة بصبغة في صوابعنا، ففي ناس قالوا لنا ان هي بتنقض الوضوء، فهي بتقعد لمدة شهر ومش بتطلع، فاحنا عايزين نعرف ايه حكم صلاتنا. وكمان اختي حاولت تطلعها بالسكينة يعني من ضوافرها، ففضلت في الاطراف.
لا يعني هي بتعزل الماء الوضوء؟
هي بصبغة سودة مش عارفين.
لا هي لا تعزل ماء الوضوء، الحناء وان كانت سوداء لا تعزل، ليست عازلة،
هي اكسجين بس.
خلاص، لا ما فيش عليكم حاجة، وصلاتكم صحيحة إن شاء الله، وبلاش تحطوا الحاجة اللي بتصير فيكم، اللي بتصير الإشكاليات دي.
إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا.
العفو يا بنتي. في أسئلة عبد الكريم. أم محمد، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك كيف حالك؟
بارك الله فيك.
ربنا يبارك فيك. الله يبارك. الله أن يجزيك عنا خير الجزاء، وبشكر حضرتك على كل ما قدمتموه إلينا في الشهر الكريم. أسأل الله أن يكون في ميزان حسناتكم.
ربنا يبارك فيك يا أم محمد.
أسأل الله أن يبارك في عمرك ويصلح عملك يا رب العالمين.
آمين يا رب.
أنا كنت سألت حضرتك قبل كده إن معايا طفلة، وحضرتك قلت لي ممكن تصلي بيها الفرائض وأنت حاملاها، يعني تحمليها وتسجدي وترجعي، فهل لو قيام الليل وأنا يعني قاعدة ينفع برضه إن أنا أحملها وأنا قاعدة؟
ينفع إن شاء
الله. وعايزة أسأل على نقطة تانية يا شيخ جمال، بالنسبة لصلاة الفجر، هل بدخول الوقت على طول ان انا ابدا في صلاه الفجر، ام هناك تراخي؟ انا عارف الجماعه بعديها بثلث ساعه او نص ساعه، وهل لو مضى ساعه الا ربع مثلا تعتبر صلاه فجر ايضا؟
لحد ساعه ونص.
حضرتك توضح اخر نقطه، احنا بنقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام والشراب، وهو المفروض عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله فقط.
نعم.
وعند الذبح في ناس برضو تخطأ وتقول بسم الله الرحمن الرحيم، المفروض هو يقولوا الله أكبر. يعني وفي الدراسة برضو يكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم، مش عارف يكتبوا بسم الله بس والله بسم الله العليم الحكيم
في الذبح والأكل نقول بسم الله.
وهسمع حضرتك بقى من التلفزيون، جزاكم الله خير.
وهنتي... وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يجوز طبعا ان انت تحملي طفلتك اذا كانت بتبكي في الصلاة سواء فريضة او نافلة، حتى لو صليت النافلة قيام الليل وأنت جالسة يجوز أيضا أن تحمليها، لا شيء عليك في هذا. قول الآكل أو الذابح بسم الله الرحمن الرحيم، الأولى أن يقول بسم الله، إذا أكل يقول بسم الله، وإذا ذبح يقول بسم الله، وفي رواية بسم الله الله أكبر، لأننا مأمورون بذكر اسم الله في كل شيء، خاصة عند الذبح وعند الأكل، حتى عند لقاء الزوجة. إذا أتى أحدكم أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإن قدر الله ولدا لم يضره شيء. فهذه مسألة يعني معروفة أن احنا نلازم ذكر الله عز وجل في كل أحوالنا. الحقيقة يا أم محمد حينما تقرأ علي الأسئلة هكذا ينسيني بعضها بعضا، فاعذريني اعذريني، انا اكاد لا اتذكر شيئا مما سالتيني اياه، يعني تعذريني ان شاء الله، ولعلك تتواصلين معي ولو برساله ان شاء الله. اخونا خالد، السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته. ماشي
اتفضل يا خالد.
حضرتك انا كنت قلت لمراتك مره يعني كنا متعاركين سوا يعني وكده، وكان وقت متضايق قلت لها انت طالق.
قلت لها ايش؟
قلت لها انت طالق.
ايوه.
ثاني مره قلت لها بعدها بفتره قلت لها لا يعني كانت فيها كانت بتقول
عملت ايه بعد ما قلت لها انت طالق؟
ما عملتش حاجه. بعد كده جه واحد شيخ وردعنا لبعض وخلاص. فبعد كده فتره كده قلت لها كانت بتقول كلمه دين، فقلت لها ايه لو تقول الكلمه ديت مش هتبقى على ذمتي، بس كان يعني اللي في قلب تهديد يعني مش ايه
ماشي
يعني مش طلاق يعني.
ماشي
يعني
يا خالد ماشي يا خالد، لو هتقول الكلمه ديت هتبقى على ذمتي، وقالت
وفتره بعديها قلت لها يعني بعدها بقى سنة ونص قلت لها انت طالق، ده برضو كانت في خناقه بيناتنا جامده قلت لها انت طالق.
انت لسانك فلت ليه كده يا خالد؟
معلش والله بقى يا شيخ معلش.
انت طالق ده طلاق صريح.
ماشي.
يبقى عندك طلاقين واقعين. اما لو قلت الكلمه دي مش هتكوني على ذمتي فهذا طلاق معلق، هتكفر فيه كفاره يمين.
ماشي.
وتعرف بقى ان انت دلوقتي مطلق مرتين، لو طلقت التالتة لو قلت لها انت طالق بعد كده مش هتحل لك.
يا حضرتك قالت الكلمه اللي انا قلت لها لو تقوليها.
ما خلاص احنا قلنا فيها كفاره يمين.
ماشي.
لو رجعت بقى قلت لها انت طالق تاني هتخش في التالتة.
لا خلاص ماشي.
والتالتة يعني التحريم.
ماشي.
عفى الله عنا وعنك. انتهت اسئلتنا وانتهت حلقتنا، ونسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يعفو عن أخطائنا وعن زلاتنا. وأعتذر لإخواني وأخواتي بعض الأسئلة التي لم تتضح لي أو أغفلتها أو نسيتها فلم أجب عنها، يعذروني. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل لقاءنا هذا وتواصلنا هذا في موازين حسناتنا يوم نلقاه. ولا تنسوا أن تدعوا لنا وتدعوا لهذه القناة بالتوفيق والتيسير. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم، وصلي اللهم على نبينا محمد، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار ولل